بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا يزال الإمام النووي رحمه الله تعالى يذكر حقوقا متنوعة، فتقدم معنا حق الجار، ثم بعد ذلك دخل إلى ما هو أقرب وهو حق الوالدين والأرحام. قال: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وهذه الآية مرت معنا قريبا في باب حق الجار، وهذه الآية آية الحقوق العشرة افتتحها الله تعالى بالحق الأعظم وهو توحيده جل وعلا. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا أعظم الحقوق، أن تعبد الله وحده، أن تدعو الله وحده، أن تستغيث بالله وحده، أن تتوكل على الله وحده، أن ترجو الله وحده، أن تخاف من الله وحده، لا تصرف عبادتك لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، لأن الخلق كلهم عبيد لله، والله تعالى وحده هو الخالق الرازق المدبر جل جلاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لماذا تجعل بينك وبين الله واسطة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهذا أعظم حق، وهو حقيقة الإسلام وقول العبد لا إله إلا الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ذكر أعظم حق بعد حق الله تعالى، حق الوالدين. حق الرسول صلى الله عليه وسلم يندرج في حق الله، لأنه لا يمكن أن يحقق المسلم عبادة الله إلا إذا سار على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا عظيما. فتأمل كيف قرن الله تعالى حق الوالدين بحقه الأعظم، هذا يدل على عظم حق الوالدين. ثم أيضا قال: وبذي القربى، وهذا فيه الوصية بالأرحام. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فهذه الآية فيها تعظيم صلة الرحم، وتأمل كيف أن الله تعالى لما ذكر في سورة النساء حقوق الضعفة من النساء واليتامى افتتح هذه الحقوق بحق الأرحام وتعظيم صلة الرحم. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على القراءة المشهورة يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها، لا تقطعوا الأرحام، اتقوا الأرحام أن تقطعوها بل صلوها. فهذا معنى. والمعنى الآخر على قراءة الجر، يعني في قراءة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني أنتم تعظمون الرحم، وكما يسأل بعضكم بعضا بالله، يعني كما جاء في الحديث: من سألكم بالله فأعطوه، ما يقول: أسألك بالله أن تفعل كذا وكذا. فهذا فيه تعظيم لهذا المطلوب. فكذلك كانوا يتساءلون بالأرحام، هذا ليس قسما وإنما من باب التعظيم، فيقولون: أسألك بالرحم أن تفعل كذا وكذا. فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني تساءلون به وتساءلون بالأرحام. فهذا فيه أيضا تعظيم للأرحام. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ويدخل في هذه الآية كل ما أمر الله تعالى به أن يوصل من الصلات بينه وبين عباده. الإيمان صلة بينك وبين الله، الصلاة صلة بينك وبين الله، وكل عبادة في الحقيقة هي صلة بينك وبين الله. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ثم كذلك الصلات بينك وبين عباد الله من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، بل الإحسان إلى عامة الناس، بل عدم إيذاء الحيوان، كل هذا يدخل في هذه الآية. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ثم قال، وقال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فتأمل كيف قرن الله تعالى أيضا حقه مع حق الوالدين، فهذا فيه تعظيم لحق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، انظر إلى هذا التوكيد، أحدهما حتى لو بقي واحد منهما الأب أو الأم، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وكلمة أف أدنى كلمة تدل على التضجر، يعني الإنسان إذا أراد أن ينفخ الغبار أو الهواء يقول أف، يعني هذا أدنى ما يكون. فإذا كان هذا الأدنى قد حرمه الله، أن تقول لأبيك أو لأمك أف أو ما في معناها، يعني بعض الأولاد مثلا ما يقول أف، لكن ربما يتصرف تصرفا هو أشد من كلمة أف. والده مثلا يأمره بشيء أو أمه تأمره بشيء فيصرخ من بعيد مثلا إذا كان بعيدا، أسمع وسأفعل، حتى لو قال سأفعل لكن يقولها بصيغة التضجر، وأنه سيفعل هذا في المستقبل ويؤجل ويسوف ولا يفعل. أو إذا أمرته أمه بشيء أو أبوه ينظر إليهما نظر استغراب من هذا الأمر، لماذا تأمراني بهذا الأمر، نظر إلى أعينهما، وهذا من قلة الحياء من قلة الأدب. الابن لا يرفع طرفه إلى عين والدته أو عين والده إلا بالاحترام والوقار والانكسار، أما أن يرفع طرفه هكذا بعزة وقوة وكأنه يتحدى والديه فهذا ما عرف حق والديه، حتى لو كان بالنظر ولو لم يتكلم بكلمة. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كان جالسا مع أمه، فمر صاحبه عليه فتعجب فقال: ما بال محمد بن سيرين، أيشتكي شيئا، هو مريض؟ قالوا: لا، هكذا يكون إذا جلس مع أمه، يعني يجلس معها في غاية التخشع والتأدب، وما يسمع صوته إذا تكلم مع أمه أو مع أبيه. وهكذا كانوا. فلا تقل لهما أف. ابن عون يقال أنه نادته أمه من بعيد فرفع صوته بالإجابة ليس بالرد، قال: لبيك يا أماه. ثم لام نفسه قال: كيف أنا رفعت صوتي على صوت أمي؟ فراح أعتق رقبة وتصدق لعله يكفر عنه، مع أنه ما فعل معصية. انظر إلى خوفهم وتعظيمهم للوالدين. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، تغضبهما وتزجرهما. وهذا للأسف يوجد عند بعض الأولاد، هذا من العقوق أن يزجر والده إذا غضب أو حصل بينه وبين والده كلام يغضب، يقول لماذا أنتم لا تعطوني ولماذا تمنعونني ولماذا كذا، ولا يعرف مصلحة نفسه. انظر إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف كان يكلم والده، والده على الشرك، وقيل هو الذي يصنع الآلهة لقومه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف كيف الأدب، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني يسأل سؤال، يعني ما يقول لا أنت مشرك أنت كافر كيف تعبد الأصنام، لا كل أدب ورحمة ورفق، لما تعبد، يعني يفتح له مجال للتفكير، يا أبتي لما تعبد، ليش تعبد شيء لا يسمعك ولا يراك ولا يغني عنك شيئا، شوف الأدب والرحمة. اليوم للأسف بعض الأولاد حتى لو كان هو على الحق، هداه الله للسنة وللتوحيد وللدين النقي الصافي، لكن مثلا ربما أهله يكونون على شيء من البدع، يذهب ويتعالى عليهم ويقول أنتم ضلال وأنتم كفار وأنتم لا تعرفون الدين وأنتم وأنتم، هذا ما يجوز، أنت بهذا تنفرهم عن الخير وعن الحق، بالعكس تلطف معهم تواضع معهم. إذا كان الله يقول للأولاد للولد وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، إذا كان والداك مشركين ويجاهدانك على الشرك تصاحبهما في الدنيا معروفا، كيف إذا كانا مسلمين لكن عندهم شيء من الأخطاء والبدع، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ثم يا أبتي، شوف التواضع، إني قد جاءني من العلم، ما قال أنا عالم وأنا أحسن منك وأنت ما تعرف شيء، لا، شوف الأدب في الخطاب. اليوم مثلا بعض البنات تتعالى على أمهاتهن وكأنها ترى أمها على الموضة القديمة، يعني أمها تقولها يا بنتي البسي كذا وكذا، تقولي أمي أنت ما تعرفين الآن الموضة، ما تعرفين شيء، ممكن هي ما تقصد لكن هذه كلمة تجرح قلب الأم، ما يصلح أن نتكلم مع الوالدين بمثل هذا الكلام. قال إني يا أبتي إني قد جاءني من العلم، شيء من العلم، ما عندي العلم كله، أنا عندي شيء من العلم، شيء قليل، جاءني من العلم ما لم يأتك، هذا من رزق الله تعالى وفضل الله، يقسم الأرزاق والعلوم والمواهب والقدرات بين الناس، أنا جاءني شيء من العلم وما أتاك هذا العلم، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أنا مجرد هادي لك، أنت الذي تهتدي، أنا أدلك على الطريق فقط. قال يا أبتي، قال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، ثم يخاف على والده، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، شوف كيف يخاف على والده، يقول يا والدي أنا أخاف عليك من عذاب الرحمن، شوف حتى يرغب في رحمة الله، ما قال إني أخاف عليك من عذاب الجبار أو القهار، قال من إني أخاف أن يمسك، قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أي، قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، شوف كيف رد والده، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، بقتلك بالحجارة وهجرني من أخرج من بيتي، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، شوف الأدب، يطرد من البيت ومع ذلك وما تسمع مني كلمة، فيها سوء، سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وهذا كان قبل أن ينهاه الله تعالى عن الاستغفار لوالده الكافر. لكن انظر إلى الأدب في الخطاب، قال: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تخير أحسن الكلمات في حديثك مع أمك وأبيك. ثم قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هنشوف كيف الطائر إذا أراد أن ينزل إلى الأرض يخفض جناحيه، ما يرفرف أو ما يرفع جناحيه. وهكذا التواضع، عندما كأنك يعني تخفض جناحيك لوالديك فتتواضع لهما في غاية التواضع. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تتعامل معهما في غاية الذل. وذلك جاء عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى أنه كان يمشي مع والده، والده شيخ كبير، ففي الطريق صادفهما نهر صغير، والده ما استطاع أن يتجاوز النهر، ما يستطيع أن يقفز ولا أن يخطو خطوة يعني كبيرة، والده كبير شايب. فماذا فعل ميمون بن مهران؟ إذا به ينبطح على بطنه على الوحل والطين والماء ويقول لوالده: هيا امشي على ظهري. أصبح مثل الجسر، ومشى والده على ظهره حتى تجاوز النهر. وكان أظن الفضل بن يحيى رحمه الله تعالى سجن هو ووالده في السجن، وكان والده أيضا شيخ كبير ما يستطيع أن يتوضأ بالماء البارد. ففي ليلة من الليالي السجان الحارس منعهما من أن يدخل الخشب ويوقد النار حتى يعني يكون الماء دافئا حارا، والماء الذي عنده الآن ماء بارد، والده ما يستطيع أن يتوضأ به للصلاة. ماذا فعل الولد؟ إذا به يأخذ الماء ويضعه على رأسه ويقربه من المصباح، مصابيحهم كانت من نار، يقول: أنا بدفئ الماء لوالدي في المصباح، عند المصباح. وبات ليلته وهو يحمل الماء على رأسه حتى يصبح الماء دافئا بنور المصباح، إلى أن قام والده لصلاة الفجر وأعطاه الماء الدافئ. شوف كيف. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وكان أظن شريح أو غيره كان يدرس الناس في حلقات العلم، فتأتي أمه شريح القاضي، قاضي كبير ومن سادات التابعين، يعلم الناس والناس مجتمعين حوله بالآلاف في المسجد. تأتي أمه في المسجد تقول: قم يا شريح وأطعم الدجاج في البيت. فيقوم من بين عامة الناس يذهب يطعم الدجاج. شوف هذا العمل ربما يكون أفضل من تدريسه وتعليمه للناس. لماذا؟ لأنه بر الوالدين ما عدل شيء. فهكذا كانوا. أم أبي حنيفة، هذا الإمام أبو حنيفة، كانت تقول له: اذهب إلى فلان واستفتيه. طيب هو إمام المسلمين الآن في زمانه، إمام الفقه، تقول لا أنت ولدي أعرفك أنت ما تعرف شيء، اذهب إلى فلان اسأله، ما أخذ بفتواك. فيذهب أبو حنيفة والإمام إلى واحد من هو يعتبر كأنه من طلابه، يقول: يا إمام أنت تسألني؟ قل لا، هذا أمي أمرتني بهذا. شو يسأله ويأخذ الجواب، يقول: يا أمي هذا جواب فلان. شوف كيف كانوا يعاملون والديهم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كان بعض السلف ما يمشي أمام والده ولا يمشي في بيت فوق والده، يعني إذا كان والده في الطابق الأسفل وما يمشي فوق، يقول لا، يعني للدرجة هذه. اليوم الوالد يحتاج من ولده خدمة، ولا والله يا ولدي يعني مشغول. وين مشغول؟ مشغول مع ربعه أصدقائه، ولا مشغول في رياضة، ولا في، ولا والده كبير يحتاج إلى من يأخذه إلى المسجد بالعربة. فيتضجر وربما يعني لا يبالي به ويفوت عليه صلوات، سبحان الله. وإذا مشى مع والده كأنه يعني ما كأنه أخوه. الولد ينبغي أن يتواضع، يضع لوالده نعله، يفتح لوالده الباب، يقبل رأس والده ويديه، يقبل رأس أمه ويديها ورجليها، ما يستنكف عن مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يريد أن يجاهد، ولم في رواية لما قال له يعني ألك أم، قال إلزم رجلها فثم الجنة. فإذا قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هكذا الرحمة والتذلل مع الوالدين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ما ينقطع البر في الحياة دعاء، وكذلك بعد الممات تدعو لهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما ربياني صغيرا. فالوالدان هما سبب وجودك في هذه الدنيا. صحيح الله خلقك، لكن سبب وجودك الوالدان. تولدت من بين هذين الوالدين، من هذين الأب والأم، فحقهما عظيم. وكما أن الله المنعم عليك والمتفضل عليك، فكذلك سبب هذا الإنعام والفضل والداك. أمك حملتك في بطنها وأرضعتك من صدرها، سهرت عليك الليالي وغسلتك وأطعمتك، والدك يكدح نهاره لأجلك لأن يستر عليك وعلى أمك وعلى أهل البيت، ويأتي بالرزق والطعام، وفر لكم اللباس والطعام والمركب الهني والمسكن الواسع، ويوفر لك ما تحتاج. فالحق عظيم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلما عظمت تربية الولد، يعني كلما عظم أثر الوالدة أثر الوالدين على الولد على الأولاد، يعظم الحق. وهذا حتى يكون لغير الوالدين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما ذكر بعض المفسرين في هذه الآية، إن هذه الآية يدخل فيها العلماء، لأن العالم يربي الناس على تقوى الله ويستفيدون من علم النافع، كيف يتعلمون، كيف يعبدون الله، يتعلمون أمر دينهم، أمر صلاتهم، أمر عباداتهم. فكأنه رباهم تربية صالحة، فيكون الحق عظيم. فنسأل الله أن يعني يعيننا على أداء حق علمائنا ومشايخنا ومن علمنا. فقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم ختم بهذه الآية وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يعني تعب على تعب وضعف ومشقة على مشقة، كلما يعني طال الحمل وعظم الحمل ازدادت المشقة وهنا على وهن. ثم أيضا وفصاله في عامين، يعني رضاعه حتى تفصله أمه عن الرضاع في عامين. قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيضا قرن الله تعالى شكر الوالدين بشكره جل وعلا. فهذه بعض الآيات التي في بر الوالدين ذكرها المؤلف في هذا الباب، ثم ذكر بعض الأحاديث إن شاء الله تأتي معنا في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يطيل في أعمارهما، وأن يرحم من مات منهما. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.